وتعالى عما يشركون. فكأن سائلا يقول: ما الذي أعلم محمدا بأن أمر الله أتى؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ما الذي أعلمه؟ الجواب في قوله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره. من الذي ينزل الملائكة؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول على لسان الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ما ينزلون إلا بأمر الله جل وعلا. وذلك حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الإكثار من النزول إليه، قال الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فالله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح. ما المراد بالروح؟ الوحي، والذي تنزل به الملائكة الوحي. ولما سمي روح؟ لأن الوحي منه القرآن، والقرآن فيه الهداية، فهو بمنزلة الحياة، والضلال بمنزلة العمى والموت. ينزل الملائكة بالروح بالحياة، لأن القرآن به حياة القلوب. والقرآن بالنسبة لما تعبد الله جل وعلا به الخلق بمنزلة الروح للجسد. لا يعلم ما تعبد الله جل وعلا به الخلق إلا بالقرآن، فمن أخذ بالقرآن فهو الحي، وهو الذي على نور من ربه، وهو المبصر، وهو الذي يمشي على هدى وعلى بصيرة، لأنه اتخذ كتاب الله جل وعلا إماما له، وكتاب الله جل وعلا هو حبله المتين، طرفه في الدنيا وآخره للجنة. فمن تمسك به وسار معه أوصله إلى الجنة. ينزل الملائكة بالروح، الملائكة تنزل بالروح الذي هو الوحي، في هداية الناس وبيان الحق والهدى وما فيه سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أوحينا إليك روحا من أمرنا الذي هو القرآن فيه الحياة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الوحي على من يشاء جل وعلا من عباده. لا يصلح كل مخلوق، كل إنسان بأن يوحى إليه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالمصطفى من عباد الله الذين هم الرسل يصطفيهم الله جل وعلا ويختارهم من خلقه يصلحون للرسالة فيوحي إليهم جل وعلا على من يشاء ومن عباده. فالوحي ينزل على من أراد الله جل وعلا أن ينزل عليه. فإذا أراد الله جل وعلا نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله فلا يمكن أن ينزل على غيره أبدا. ولو كان مرسل جبريل إلى غير محمد لذهب إلى الوصل إليه ولما ذهب إلى محمد، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل وعلا وأرسله إلى أمة الثقلين الجن والإنس، وهو آخر الرسل وخاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. على من يشاء من عباده، فهو مصطفى من مصطفين، هو مصطفى من عباد الله الصالحين مختار من بينهم. على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أن هذه يعبر عنها العلماء بأن المفسرة، وضابط أن المفسرة هي التي تكون بعد جملة تضمنت معنى القول دون حروفه، تضمنت معنى القول دون حروف القول. وهنا ما قبلها تضمن معنى القول وهو تنزل الملائكة بالروح من أمر الله على من يشاء من عباده، وقد تضمنت معنى القول ولم تتضمن حروف القول. وقال بعضهم إن أن هذه هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان. والقول الأول أقرب والله أعلم. أن أنذروا يعني الذي نزل الله جل وعلا عليه الروح من الرسل يقول ذلك، يقوم بالنذارة. أن أنذروا بماذا ينذرون؟ يدعون إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد تتضمن التخويف من الشرك، وذلك أن النذارة متضمنة للتخويف. فالمنذر هو المخوف من شيء متوقع الوقوع. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخوفون الناس وينذرونهم عن الشرك، لأن من وقع في الشرك وقع في العذاب. أن أنذروا أنه، أن هذه المخففة من أنه، واسمها هنا موجود ضمير الشان، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا الله، ينذرون الناس عن الشرك ويدعونهم إلى التوحيد. فمن استجاب لدعوة الرسل نجا وسلم من العذاب وقد اتقى الله جل وعلا. ومن لم يستجب للرسل فلم يستفد من النذارة هذه ووقع في عذاب الله والعياذ بالله. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية بيان أن جميع الرسل دعوتهم واحدة عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يدعون الله، يدعون الناس إلى شيء واحد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ وترك عبادة ما سواه. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم عقيدتهم واحدة وهي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه. وإن اختلفت شرائعهم، إن اختلفت الشرائع، فالشرائع مختلفة التي هي العبادات الفروع، الصلاة لبعضهم صلاة تختلف عن صلاتنا، ولبعضهم صيام يختلف عن صيامنا، ولبعضهم حج يختلف عن حجنا، فالعبادات تختلف. شرع الله جل وعلا لكل أمة ما يناسب لهم، لأنه جل وعلا أعلم بمصالح عباده وما يصلح لهم. فالشرائع وإن اختلفت إلا أن العقيدة وأساس الدين واحد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. أول الأنبياء آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم، وآخر أنبياء الله ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويخوفونهم من عبادة ما سواه. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن استجاب للرسل نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن الاستجابة واتبع هواه هلك وضل ضلالا مبينا. وقد حرم الله جل وعلا على الجنة من أشرك به غيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر عن المشركين بأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمن الخياط. إن دخل الجمل في ثقب الإبرة فالكفار يدخلون الجنة. وهذا تمثيل للمستحيل، وذلك أن من عبد مع الله غيره فالله جل وعلا في محكم كتابه أخبر بأنه لا يغفر له. يقول جل وعلا مستدلا ومدللا على استحقاقه جل وعلا للعبادة دون ما سواه، قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من الأدلة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له خلقه جل وعلا لهذه السماوات العظام، التي رفعها جل وعلا بغير عمد، وخلقه لهذه الأرض وما فيها من الأشجار والجبال والبحار والأنهار وما فيها من عظيم مخلوقات الله جل وعلا الدالة على عظمته جل وعلا، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه جل وعلا. خلق السماوات والأرض بالحق، ومن خلق السماوات والأرض بالحق أنه جل وعلا يثيب المطيع ويعاقب العاصي. ولو لم يكن هناك حساب ولا ثواب ولا عقاب لكان خلق السماوات والأرض عبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك. خلق السماوات والأرض بالحق استدلال على وحدانيته جل وعلا، واستدل جل وعلا على ذلك بما يشاهده المخلوق، بما يشاهده ابن آدم وما هو بين يديه، السماء فوقه والأرض تحته، ويطلع على ما في السماوات من الآيات، الشمس والقمر والنجوم والسحب المتراكمة تجمعها واضمحلالها ونزول المطر منها بأمره جل وعلا، وهذه الأرض العظيمة وما جعل الله جل وعلا فيها من الآيات الدالة على قدرته وعلى وحدانيته. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، تعالى تقدس وتعاظم جل وعلا، فلا يستحق جل وعلا أن يشرك معه غيره، وهو الخالق المتصرف، يشرك معه مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره؟ تعالى نزه جل وعلا نفسه وأفاد بعلوه جل وعلا، علو القدر في القلوب، علو القهر قاهر لجميع خلقه، علو الذات فوق خلقه جل وعلا مستوى على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش وهو غير محتاج للعرش ولا لما تحته، والكل في حاجة إلى الله جل وعلا. تعالى عما يشركون، تعالى عما يشركه المشركون، فهم جعلوا المخلوق مثل الله وجعلوا له شيئا من العبادة مثل الله، وقد ظلموا أنفسهم بذلك وضروها واستحقوا بذلك العذاب الأليم، لأنهم جعلوا حق الله لغيره تعالى الله. خلق الإنسان من نطفة، يبين جل وعلا مبدأ الإنسان كيف كان. خلق الإنسان من نطفة، من أين مخلوق ابن آدم؟ ينظر إلى نفسه، خلق من قطرة مني جامدة لا حياة فيها، ثم نقله جل وعلا بإرادته وتصرفه من طور إلى طور ونشأه، وخرج من بطن أمه مخلوقا سويا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يستطيع أن ينقل نفسه وأن يغذي نفسه. تكفل جل وعلا بغذاءه في بطن أمه فلما خرج إلى الدنيا وإلى الأرض ما يستطيع أن ينقذ نفسه بشيء. فرباه جل وعلا وحنن عليه الأبوين ونشأه وعلمه وبصره ومن عليه بالنعم المتوافرة العظيمة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة القوة، نعمة الأكل، نعمة الهضم، نعمة خروج الفضلات من الجسم، نعم عظيمة. لو توقفت حاسة أو وظيفة من هذه الوظائف مات ابن آدم وضرته. بعدما أدرك وصار له رأي وفكر ماذا كان الواجب عليه؟ أن يعبد من تفضل عليه بهذه النعم، لكنه المسكين أخذ يخاصم ربه ويعاند ربه ويصرف حق ربه لغيره. الله جل وعلا يقرر البعث ويقول ابن آدم المسكين الكافر الضال الله لا يقدر. الله جل وعلا يقول انه قادر على البعث، كما خلقك من اول مرة قادر على بعث الخلق جل وعلا. يقول لا، المعارض يقول لا، الله ما يقدر. يأتي أبي بن خلف فرعون هذه الأمة بعظم يابس يكاد أن يتفتت، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظم بعدما صار هكذا؟ ويفت بيده. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يخلقه ويعيد به الحياة. ويقول جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا اللعين أبي بن خلف يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ أجاب الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأها أول مرة أليس قادر على إحيائها مرة ثانية؟ بلى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر الذي هو أخضر وفيه رطوبة لا تخرج منه النار، يخرج منه النار جل وعلا بقدرته. خلق الإنسان من نطفة، نطفة أطرد مني، ونشأه ونقله من طور إلى طور. فلما أدرك وكمل عقله وصار ذا فكر وعقل أخذ يخاصم ربه. هل يليق هذا بعاقل؟ ويعارض ربه. الله جل وعلا يأمره وينهاه فيعصي أمر الله ويفعل ما نهاه ربه عنه. الله جل وعلا شرع الشرائع وبين الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام، ثم يأتي الشقي المعاند فيقول لا، ويحلل الحرام ويحرم الحلال. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعاندون الله جل وعلا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، جعلوا الربا هو الأصل وشبهوا البيع به، وحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله جل وعلا النكاح وحرم الزنا، أحل الله جل وعلا الطيبات وحرم الخبائث. ما من شيء محرم في الشريعة الإسلامية إلا ويقابله ما هو أطيب منه أحسن من الحلال. ما حرم ما تهواه النفس وتميل إليه، وإنما وجهها للشيء المشروع المفيد النافع. فالنكاح فيه مصالح العباد، والزنا دمار وهلاك. أحل الله النكاح ورغب فيه وحرم الزنا. البيع والتجارة فيها مصالح أحلها الله جل وعلا، والربا فيه ضرر وهلاك ودمار فحرمه. أنواع الطيبات من المشروبات الحلال طيبة نافعة للجسم مقوية، أحلها الله جل وعلا. بالمقابل شراب خبيث ضار يقود إلى المهالك، ويقود إلى فعل الفواحش والمنكرات، الربا الخمر حرمه الله جل وعلا. فالذي يعترض على تحريم الله الخبائث وتحليله للطيبات مخاصم لربه، معاند، جعل نفسه خصما لله. الله جل وعلا يقول هذا الحق فاسلكه وهذا الباطل فاجتنبه، يقول الشقي لا، هذا الذي تقول عنه الحق ليس بحق نتركه، وهذا الذي تقول عنه يا ربنا إنه باطل لا هذا حسن نميل إليه. الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم مخاصم مبين، بين الخصومة أو يعني بين الخصومة والعناد، أو يبين ما يخاصم به ويأتي بحجج وأدلة. تمشي على ضعاف النفوس وهي لا تصمد قليلا امام الحق، فهي تضمحل وتزول. وقد روى الامام احمد رحمه الله وابن ماجه رحمه الله عن بشر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، بصق في كفه، ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وعيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. يبين الله جل وعلا مبدأ خلق الإنسان ليتعظ العاقل لينظر فلا يتكبر على ربه جل وعلا ولا يتكبر على عباد الله. لا يتكبر على عباد الله واصله مما ذكر الله جل وعلا خلق الانسان، والمراد بالانسان ذرية ادم كلهم جنس بني ادم دون ادم، لان ادم خلق من تراب. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الرحمن الرحيم. يقول السائل: اخبرني احد الخادمين الى المسجد الحرام انه قطع 70 تذكرة ترانزيت ليزور 70 مزار على وسط هذه المعمورة، ذكر منها النجف وكربلاء بالعراق وبيت لحم وجبل الطور وجبل بالهند، هل ذكر شيء عن هذه المزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: إن أحد القادمين إلى المسجد الحرام أخبره بأنه بعد حجه سيزور 70 مزارا في أقاصي الأرض ودانيها، يقول: هل هذه الزيارات مشروعة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على هدى وعلى بصيرة من ديننا، بين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى قال رجل من اليهود للنبي لبعض الصحابة: إن نبيكم بين لكم حتى القراءة. قال: اي والله، ما ترك شيئا الا وبينه لنا، حتى عند دخول المكان قضاء الحاجة والخروج وكيفية الاستنجاء ونحو ذلك، بين لنا كيف ندخل مكان قضاء الحاجة، نقدم الرجل اليسرى ونقول: بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا نقدم الرجل اليمنى ونقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني العذاب عافاني. وأنه يستحب الإنسان أن يجلس على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى ليتمايل على الرجل اليسرى، لأنه يكون أسهل وأيسر للخروج لخروج الخارج. وكل شيء بينه صلى الله عليه وسلم، وكيف نستنجي، وما هي الأشياء التي نستنجي بها. نهانا عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: إنهما لا ينقيان. ما ترك شيئا إلا وبينه لنا صلى الله عليه وسلم. ومما بين لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الذي سأل عنه السائل، أتى بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. مسجدي هذا مسجد المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هذه 3 فقط. أنت في أي مكان رحلت للمدينة لزيارة المسجد النبوي ورجوع إلى أهلك، نقول: خيرا فعلت. أنت في أي مكان من الدنيا رحلت وأخذت التذاكر وتكبدت محلا ما شاء السفر إلى مكة المكرمة
للحج او للعمرة نقول خيرا فعلت، ونفقتك مخلوفة، وعملك بر ان شاء الله. انت توجهت الى بيت المقدس، خلصه الله من ايدي اليهود، توجهت اليه لزيارة المسجد الاقصى والصلاة فيه، نقول خيرا فعلت، وزيارتك مشروعة، وعملك صالح. هذه الثلاثة فقط، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا شددت الرحل لزيارة مكان في مصر أو في الشام غير المسجد الأقصى أو في العراق أو في غيره من الأماكن لقاصد الدنيا أو دانيها، نقول لا، رحلتك رحلة بدعية. تقول أسافر لمصر للتنزه مثلا أو للاطلاع على الأماكن، نقول لا بأس، هذه رحلة مباحة. لكن لا تقول لزيارة المسجد الفلاني أو الضريح الفلاني أو المكان الفلاني تظن أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، لا، نقول هذا لا يجوز. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأنت شددتها إلى مسجد أو قبر رابع مخطئ. لكن تقول روح للتمشية، نقول كيفك، التمشية زيارة النزهة، احفظ دينك ومالك وسر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أنت هنا تقول أريد أن أركب السيارة أروح أزور أحد القبور في جدة، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. تقول اروح للطائف لزيارة القبور في الطائف، فيه بعض قبور الشهداء وبعض قبور الصحابة، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. انت في الطائف نفسه تقول اريد ان ازور القبور المقابر في الطائف، نقول نعم، هذا لا بأس، انت رجل تزور المقابر في الطائف. انت في جدة تريد ان تزور المقبرة في جدة، نقول لا بأس، زرها، الرجل يزور المقابر للتذكر وللدعاء للأموات. لكن انت هنا في مكة تقول اريد ان اذهب لزيارة بعض القبور في الرياض او في مصر او في العراق او في ايران او في باكستان، نقول لا، حرام عليك ولا يجوز لك ذلك. فرق بين من كان في البلد يريد ان يزور المقبرة في البلد، لا بأس، لأنه لا يحتاج إلى شد رحل. أنت خارج البلد وتريد أن تتوجه إلى مصر لزيارة قبر فلان أو علان، نقول لا. فالزيارة زيارة القبور لمن كان في البلد مشروعة للرجال، محرمة على النساء. زيارة القبور من مكان بعيد لا، ممنوع. أنت في المدينة تقول أريد أن أخرج لزيارة مسجد قباء، نقول حسنا، أنت في المدينة زر مسجد قباء، لأن مسجد قباء في المدينة، وصلي فيه كما يصلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت في المدينة تقول أريد أن أزور قبور الشهداء في أحد، شهداء أحد، نقول نعم خيرا فعلت، زور قبور الشهداء في أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زارهم ودعا لهم وودعهم عليه الصلاة والسلام لما شعر بدنو أجله. فمن كان في البلد يزور المقابر، ومن كان خارجه فلا. أنت هنا مثلا في مكة تقول أريد أن أزور قبور شهداء أحد، نقول لا هذا ممنوع، لأنك تحتاج إلى شد رحل لغير المساجد التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عزم على زيارة 70 مزارا أتعب نفسه وضر نفسه وخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنفق ماله في غير وجهه، أنفق ماله في غير وجهه، فلا يجوز له أن يزور إلا هذه المساجد الثلاثة شرفها الله جل وعلا: المسجد الحرام، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس فقط. يقول عندنا عادة إذا مات الميت يتبرعون الجيران أو القرابة بإطعام الطعام للحاضرين، وخاصة من خارج البلد الذي فيه الميت، هل هذه العادة بدعة؟ هذه إذا كان على سبيل إقامة المأتم وإطعام الطعام في مكان أهل الميت وتجميع الناس فهذه بدعة. أما إذا كنت مثلا في مكة وجاء شخص للتعزية من الطائف أو من غيره من البلاد، وأهل الميت مشغولون بسبب وفاة ميتهم، وأنت أحد الجيران أو أحد الأقارب لهذا الميت، دعوت هذا الذي قادم من الطائف أو من المدينة أو من غيرهما للتعزية، هذا لا بأس به، لأن هذا من إكرام الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرام الضيف. فرق بين أن يجعل الطعام لمن هب ودب ولمن جاء في بيت الميت أو محل وفاته، هذه بدعة، لكن تصنع لأهل الميت طعاما ترسله إليهم يأكلونه هم ومن جاء لتعزيتهم من مكان آخر، هذا لا بأس به. أنت تعرف أنه جاءهم بعض الأشخاص للتعزية فترسل لهم طعام، تقول نرسل لكم الطعام أنتم ومن يأتيكم للتعزية يكفيكم، نقول زين حسنا فعلت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة مؤتة، جاء خبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني أهله، فقد أتاهم ما يشغلهم. فهذا حسن أن تعمل الطعام وترسله لأهل الميت، أما أن يعمل أهل الميت الطعام ويقدمونه للناس فهذا بدعة ولا يجوز.
يقول السائل: أنا أعمل في مكة وقد حجيت عن نفسي وأنوي الحج عن والدتي المتوفاة، هل علي حدي مع العلم أنني لم أؤدي العمرة بعد رمضان، وقد خرجت في رمضان زيارة للطائف ورجعت في نفس اليوم؟
الجواب: ليس عليك شيء، ليس عليك هدي، فإذا حجت عن نفسك أو عن والدتك فليس عليك شيء، لأن الهدي لا يتعلق بالمحجوج عنه، الهدي يتعلق بفعل الحاج نفسه، إن كان متمتع أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فهو متمتع وعليه هدي، وإن كان دخل بالعمرة في رمضان أو قبل ذلك فليس عليه شيء. أنت إذا حجبت عن والدتك فليس عليك شيء، واعلم أنها إن كانت حية فلا بد من استئذانها وعلمها، وإن كانت ميتة فلا بأس.
يقول السائل: قد أدى واحد الحج وهو يعمل الشيء الذي يوجب الدم بجهله، وبعد أن وصل إلى بلاده وهو يسمع من العلماء وأن عليه الدم، فهل يجوز أن يرسل الدم بوسيلة الغير الذي يريد الحج في هذه السنة؟
الجواب نعم، من كان عليه هدي ولم يعلم عنه إلا بعد فله أن يرسله مع غيره أو يوكل غيره في ذبحه في مكة وتوزيعه على فقراء الحرم، لأن الهدي يتعلق بذمته، فإذا وكل به غيره صح ذلك.
يقول السائل: المبيت في مزدلفة إلى منتصف الليل معروف عندنا، والسؤال: وما حكم الوقوف عند المشعر الحرام حتى استرار جدة؟ وهل على من ترك الوقوف عند المشعر الحرام دم؟
الوقوف بعد صلاة الفجر حتى الإسفار هذا مستحب وليس بواجب، لو انصرف المرء بعد منتصف الليل فليس عليه شيء، ما عليه دم. وكذلك لو لم ينصرف إلا بعد صلاة الفجر فليس عليه شيء، وإنما يستحب له استحبابا الدعاء في المشعر الحرام في أي مكان هو نازل فيه، ما يشترط أن يكون في نفس المسجد أو المكان الذي حوله، وإنما في مزدلفة يدعو الله جل وعلا في مزدلفة. فأماكن الدعاء للحج عند الصفا وعند المروة وفي عرفات وعند المشعر الحرام في مزدلفة وعند الجمرة الأولى غير جمرة العقبة، الجمرة الأولى اليوم الأول من أيام التشريق، وعند الجمرة الثانية في اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق. هذه وقفات الدعاء التي وقفها عليه الصلاة والسلام للدعاء.
السائل: قد الذي لم نحرم لباس الإحرام وهو ينوي أن يؤدي الحج المتمتع، ومع العكس بعد الطواف للعمرة وهو ينظر لباس الإحرام ثم يلبس اللباس المحيط، مع أنه لم يسعى، وما يجب عليه؟
هذا الواجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام لأنه خلعها قبل أن يكمل نسكه، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى ثم يقصر أو يحلق ثم يلبس ملابسه العادية. ولبس ملابسه العادية في هذه الفترة جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، وإنما عليه أن يبادر بخلعها ولبس ملابس الإحرام والسعي بعد ذلك، وليس عليه دم.
يقول السائل: جماعة جاءوا للعمرة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، هل يجوز للواحد منهم أن يحلق أو يقصر رؤوسهم أو يحلق رأسه قبل الفراغ من الحلق؟
الجواب نعم، يجوز للمرء أن يحلق رأس زميله أو يقصر لزميله قبل أن يكمل هو نسكه. أنت محرم بالعمرة مثلا طفت ولم تسعى، وزميلك طاف وسعى وناولك المقص أو المكينة لأجل حلقه، فلا بأس أن تقصر له أو تحلقه
وإن لم تتم نسكك أنت، لأن الفعل ما هو ممنوع لك أنت، وإنما ممنوع لك أنت أن تقصر أو تحلق رأسك قبل أن تتم النسك. فإذا أتممت النسك فتقصر أنت لنفسك أو يقصر لك صاحبك الذي أكمل أو لم يكمل، لا بأس بذلك.
والصلاة فيه والطواف بالبيت؟
الجواب: الحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد إلا مرورا، تدخل مارة أو لحاجة وترجع، ولا تطوف بالبيت. الحائض لا تطوف بالبيت حتى ينقطع دمها وتغتسل. لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد حتى ينقطع دمها وتطهر وتغتسل. واما ان تدخل المسجد الحرام او غيره من المساجد للمرور فقط، او لتأخذ حاجة ممن كان في المسجد احتاجت الى امر من الامور مع امرأة او رجل في المسجد فدخلت وهي حائض لتأخذ هذه الحاجة منه، مفتاح أو دراهم أو غير ذلك، فلا حرج في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تناوله الخمرة الغطاء التي في المسجد وهي حائض.
السائل: شخص ائتمر في رمضان وقعد في مكة إلى الآن، والآن يريد الحج عن غيره، فما الحكم؟
ليس عليه شيء، الحكم يؤدي الحج عمن أراد، ما دام أنه حج عن نفسه من قبل. فإن كان لم يحج عن نفسه فلا يجوز له أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه أولا. السلام.
يقول السائل: ما حكم من مشط رأسه أثناء حجه وقد نزل من الرأس شيء من الشعر بدون قصد ذلك، فهل يجب عليه في عمله ذلك شيء؟
الجواب: لا يجب عليه شيء، لأنه بالتمشيط ما قصد قطع الشعر ولا إزالته، وربما تلع المشط شعرا منقطع من قبل فلا يؤاخذ بشيء غير محقق، فليس عليه شيء. ولولا له عدم التمشيط، وإذا احتاج ومشط أو مشطت المرأة فلا يضيرها إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم من أدرك الإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة، هل يأتي بها أم لا؟
تسقط الفاتحة عمن جاء والإمام راكع. فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، لأن تكبيرة الإحرام اشترط لصحتها القيام، فتكون قائم مرتفع الرأس وتكبر ثم تهوي. فإن استقريت في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن كنت تهوي والإمام يرفع فلم تدرك الركعة. وصحة تكبيرة الإحرام أن تكبرها قائم، وتكبيرة الإحرام تختلف عن سائر التكبيرات، فهي ركن من أركان الصلاة، عليك أن تأتي بها وأنت قائم.
أنا تجاوزت الميقات من المدينة في شهر شوال بنية الحج، أنوي بعمرة لأني عملت عمرة في رمضان، فإذا كان هناك هدي جمران فماذا يقدم؟ وإذا كان هناك له صيام فمتى تكون الصيام؟ وهم فقراء مكة قائدين بالشوارع يسألون الناس.
إذا كنت خرجت من المدينة في شوال ناويا الحج، قصدت مكة ناويا الحج، كان الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة بالعمرة أو بالحج. فلما لم تفعل ودخلت مكة نقول لك يجب عليك أن تعود إلى ميقات أهل المدينة الذي مررت به وتحرم منه بما شئت من حج أو عمرة. فإن قلت لا أستطيع الذهاب إلى المدينة، لا يتيسر لذلك، نقول لك تحرم من الحج من مكة، ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، وتؤدي الحج مفرد ويكون عليك هدي. الهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، أي فقير تجده في مكة أو في منى هو من فقراء الحرم، سواء كان مولودا في مكة أو قدمها قبل يوم أو يومين، يعتبر من فقراء الحرم. يعني كل من كان في مكة داخلا فيها يعتبر من فقراء الحرم. فإذا لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان. هدي التمتع والقران 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وهدي الجمران 10 أيام تصومها في أي مكان.